مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون
دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون
إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ذكر الله تعالى في كتابه قصة قارون مع أن الأحداث التي وقعت لموسى عليه السلام مع قومه كانت أحداثا متنوعة متعددة كثيرة والأشخاص الذين كان موسى عليه السلام يتعامل معهم هم قوم متعددون كثر ومع ذلك اختار الله تعالى قارون ليخلد قصته في القرآن فلماذا اختار الله تعالى قارون؟ هذا أولا ثانيا كيف تعامل موسى عليه السلام مع قارون؟ كيف تعامل قارون مع المال الذي كان عنده؟ ما هي نظرة الناس للمال الذي كان عند قارون؟ تعالوا اليوم في برنامجنا مسافرون ندخل سويا إلى قصر قارون نتلفت في أنحائه لننظر إلى أرائكه ننظر إلى خزائنه ننظر إلى تلك المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي القوة كيف كان يتعامل قارون مع هذه الأموال كيف كانت نظرته للناس نخرج من قصره ثم نركب معه في قافلته لننظر كيف كان الناس يتعاملون أيضا مع قارون وكيف تنوعوا وما هي نهايته عبر ينبغي أن نقف عليها نحن اليوم معكم وأسأل الله أن ينفعنا بما نتكلم عنه فمرحبا بكم ويسعدني والله بقاؤكم معنا فأهلا بكم السلام عليكم
السلام
كيف حالكم
يا مرحبا
طبعا يا شباب القصص التي ذكرها الله تعالى في القرآن تستطيع أن تقول أنها يعني حددت يعني بسبب كثرة العبر التي فيها يعني مثلا ذكرت لكم سابقا لما سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله كم عدد الرسل قال عليه الصلاة والسلام 120,000 هؤلاء 120,000 اختار الله تعالى منهم فقط 25 نبي حتى يذكر قصصهم حتى يذكر أسماءهم وهل 25 نبي أيضا منهم 15 نبيا ذكرت قصصهم وعشرة نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم أكثر نبي ذكر الله تعالى قصصه في القرآن وذكر اسمه 183 مرة وذكر قصته في 25 موضع من القرآن من هو؟
موسى
عليه السلام موسى عليه السلام احنا نعرف قصة ولادته وقصة تربيته وما هي الأحداث التي وقعت له قبل النبوة وما هي الأحداث التي وقعت له بعد النبوة نعرف قصة زواج موسى عليه السلام كيف تعرف على والد امرأته نعرف المهر الذي دفعه موسى ليتزوج حتى هذا نعرفه شوف من شدة الدقة بينما مثلا إبراهيم وهو خير من موسى عليه السلام ومع ذلك ما نعرف التفصيلات عن عيسى عليه السلام شعيب لوط غيره من الأنبياء هؤلاء لا نعرف التفصيلات التي نعرفها نحن عن موسى عليه السلام اليوم سنقف في قصة موسى عليه السلام على رجل كان ابن عم لموسى ولما رأى موسى قد أوتي الرسالة والنبوة غضب وبدأ يسب موسى في كل موطن ويتنقص موسى عليه السلام كأنه يريد أن يجمع إلى ملكه الذي عنده من المال يريد أن يجمع إليه الرسالة والعلو في الأرض ذكر الله تعالى تفصيل قصته تعالوا اليوم يعني نعيش في صح التعبير دوحة من دوحات القرآن وواحة من واحاته نتلو هذه الآيات ونقف على بعض العبر التي ذكرها الله تعالى في قصة قارون يقول الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى إذن هو ابن عمه وكان يعيش معهم فبغى عليهم بغى عليهم غالبا الإنسان ما يبغي على غيره ويظهر ويظلم إلا لسبب
صحيح
صح؟
صح
يعني كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى متى؟ الرآه استغنى. لكن لو الواحد ما عنده فلوس ما طغى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. ذكر منهم قال عائل مستكبر، واحد فقير وما عنده شيء ومستكبر وشايف نفسه على الناس. يا أخي هذا دليل أن قلبك مريض، لأنك ما عندك أي شيء يدعوك إلى الكبر. لكن لو واحد فرضا استكبر لأجل أشياء معينة، عنده واحد يملك ملايين شيء فاستكبر، نقول هذه معصية، لكن يعني على الأقل فيه سبب أنه استكبر. لكن واحد فقير منتهي ويستكبر على الناس ويكلمه من طرف أنفه ولا يلتفت إلى أحد، هذه المشكلة. قارون بغى عليهم لسبب، وهو أنه أصلا كان عنده من الأموال والأشياء التي تجعله يطغى. وبعدين ما قال الله تعالى فتكبر عليهم، لا، فبغى عليهم. وهذا يدلك على أن بعض أصحاب الأموال والمسؤوليات إذا صار عنده أموال وبدأ يسيطر على عدد من المسؤولين، يعني مثلا مدير الشرطة صاحبي، ما أنا اللي معطي السيارة اللي يسوقها، مدير رئيس البلديات أيضا صاحبي، أنا اللي ضبطت علاقتي معه، مدير جهاز المباحث أيضا أنا وضعي معاه حلو لأني أنا سافرت به مرة على حسابي ووديتها معي باريس ويتمشى وكلفت 100,000 ريال وأنا اللي دفعتها أنا. وبالتالي أنا لما آتي وأطغى على أرض فلان وأخذها، هو ما يستطيع أن يشتكيني، كما قال إذا ضل الأمير وكاتباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا كان الواحد الأمير بيظلمه والقاضي لن ينصفه وجهاز المخابرات ولا المباحث والشرطة كلهم ضدي، إذن أنا من سينصرني؟ فهنا قارون ضبط أموره مع البقية ثم بدأ يبغي. أخذ أرض هذا وأعجبته المزرعة، جو أخذها المزرعة، أعجبته المرأة جو تزوجها غصبا عن أبيها، أعجبت، مثل ما يفعل اليوم عدد كبير من الطغاة.
صحيح.
مع الأسف يعني يكثر ماله ويبدأ يبحث عن مناصب ثم يبدأ يبغي على الناس ولا يستطيعون أن يستخرجوه منه.
صح.
كما حدثني أحد القراء الذين يرقون الناس، يقول جاءني مرة شخص عنده ألم شديد في يده لا يكاد يعني يدعه ينام، فيقول فإذا هو تاجر كبير جدا وله مسؤوليات، يقول فرقيته الرقية الشرعية مرارا ولا تبين شيء، وقال لي يا أخي أنا ذهبت للطب ولا أفادوني، فقلت لعلها دعوة من مسكين ظلمته يوما ويعني وأصابك الله تعالى بهذا. يقول فخرج من عندي ثم جاءني والله بعد أسبوعين أو ثلاثة وقد شفي،
سبحان الله،
وقال نفعتني هذه الكلمة أكثر مما نفعني غيرها. قلت كيف؟ قال أنا كنت أبني قصرا وبجانبه أرض، فأردت هذه الأرض أضيفها للقصر وسألت عنها، فإذا هي لأم أيتام زوجها توفي وترك لهم هذه الأرض، حاولنا أنها تبيعها فأبت، قالت أنا مسكينة لما أبيعكم إياها 200,000-300,000 الفلوس سنصرفها، خل هذه الأرض تمسك فلوسنا
يزيد فيه
وتزيد قيمتها، يكبرون أولادي يبنونها.
صحيح.
يقول حاولنا نغريها فأبت. يقول القارئ هذا، فقلت له فماذا فعلت؟ قال والله دبرت الموضوع في البلدية وكتبوا الأرض باسمي. شوف الظلم الصريح، فبغى عليهم صار عنده طغيان. يقول فوالله كنت أرى هذه المرأة تأتي وتدعو علي والعمال يشتغلون في أرضها يحفرون عشان يزرعون الزراعة ويدخلون في السور، وتدعو علي وتصرخ والعمال يظنونها مجنونة. يقول فوالله ما اكتمل السور إلا وأصابني هذا الألم الذي لا أستطيع أن أنام منه. يقول فقلت أحمد الله أن الله لم يصبك بما هو أعظم.
صحيح.
يقول لما خرجت من عندك ذهبنا واعتذرنا منها وأعطيناها فلة كبيرة يعني بأضعاف أرضها حتى رضيت وسامحتني، فأذهب الله عني ذلك. فأنا أعني أن بعض الناس أحيانا مثل قارون يكثر ماله فيبغي، ذلك الله تعالى يقول كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، يعني كنوز ذهب وفضة وأموال، ما إن مفاتحه، هنا الله تعالى ما وصف مقدار المال، وصف
المفتاح
اللي تفتح بها
أقل شيء.
إيه، فهذا يدلك مثل لما يكون عندك أنت مثلا أموالك، أقول لك كم عندك فلوس؟ تقول والله أنا حاطها عندي في خزنات في البيت. فأقول يعني كثير الفلوس؟ تقول والله شوف هذه المفاتيح، فإذا 25 مفتاح، فأقول أف، تقولي والله عندي 25 خزنة مليانة، فكثرت المفاتيح عنده حتى إنها ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. جاءه قومه ينصحونه، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ليس لا تفرح أن الفرح والسرور مكروه في الإسلام، لا، لكن لا تفرح الفرح اللي فيه نوع من الطغيان. الله ما يحب الإنسان الذي إذا فرح قال والله اليوم سعادة، اليوم أنس، جيبوا الخمر، جيبوا كذا. لا لا، يكون فرح منضبط بالضوابط الشرعية. إن الله لا يحب الفرحين. طيب كيف تتعامل مع مالك؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. طيب والدنيا أتركها؟ يعني ما أسكن بيت حلو، ما أركب سيارة حلوة، ما أتزوج، ما أسافر. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن للناس مثل ما الله تعالى أحسن إليك، وجعلك ذكي تجمع الفلوس، وعندك لسان حلو تقدر تقنع فيه في أثناء المفاوضات وتغلبهم، وعندك تفكير وعندك قدرة على الإدارة. ما دام الله أحسن إليك ما جعلك غبيا مسكينا معاقا. أحسن للناس. وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. طيب هل قبل هذه النصيحة؟ لا، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، ركب هالمركب العظيم وطلع قدام الناس مثل ما يفعل بعض الناس أحيانا في ركوب هالسيارات الفارهة جدا، ويخرج إلى الناس كأنه يقول يا ناس شوفوني. انظروا إلي، ناس شوفوني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما يجوز الواحد يلبس شيئا أو يفعل شيئا لأجل أن يشار إليه بذلك. واحد كذا راح واشترى ساعة مثلا بمليون ونص ريال، بعدين هو جالس يبدأ يسوي كذا، بعدين يقول لك والله هذه تصدق أنا أخذتها، كنا في باريس مرة وكان ما صنعوا منها إلا 3 حبات في العالم كله، واحد اشتراها كذا واحد اشتراها وأنا لحقت على الثالثة، ما هي بغالية رخيصة 2 مليون دولار بس رخيصة. زين، وهو قصده أن يشتهر، يعني أن يلبسها شهرة. هاي عبد العزيز،
وش رأيك يا شيخ باللي يرمون الفلوس على الناس؟
أي أحيانا أيضا الذين يعبثون بالمال في، يعني مع الأسف غالبا تقع
في أماكن شبهات،
يعني في أماكن محرمة، مراقص وغيره، ويبدأ أحيانا يعني يدعي أمام الناس بها.
في بعض الطغاة يبي يستمتم عنده مجموعة من الناس وتقعد كذا خلني أفرح يلا يا ناس.
أحسنت. وهذا أيضا فيه أيضا إذلال، يعني هو لو كانت نيته أن يتصدق في أسلوب للصدقة، وإذا كان نيتك أنك تهدي هدية لهم في أسلوب معين للهدية، ليس أنك ترميها عند قدميك والناس ينطرحون عند قدميك. يعني وإن كان الفقهاء بالمناسبة تكلموا عن النثار، النثار في الأعراس، وقال ولا بأس به، يعني
تنقيط.
لأنها عادة تنقيط هذا في العروس. كنا وإحنا صغار، الحين ما هو موجود الظاهر، وإحنا صغار كنا
تجمعون.
أدخل مع أمي إلى الحريم فيأتي أبو العروس في الغالب ويكون صارف 50s. زين، مثلا 5000 ريال، فتجي لها مثلا كم 50 تقريبا 20، تجي لها 100 ورقة 50، فيرمي 10 10 والصغار والناس يجمعون. هذا الفقهاء عبروا عنه بالنثار واختلفوا في حكمه. لكن إذا كان هو يعني يتعمد أن يعني أن يذلهم بهالطريقة، هذا هو المحرم. قارون خرج على قومه، يقول الله فخرج على قومه في زينته، الناس ينظرون إليه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقارون هو طلع أصلا حتى هؤلاء المساكين يرونه. قال الذين، شوف عاد، قال الذين أوتوا العلم، الناس اللي عندهم من العلم والإيمان ما يمنعهم من أن تطير قلوبهم مع هذا. شوف يا جماعة، ترى يعني حتى نكون أيضا عدلاء في عندنا عدل، ما نكون مثاليين جدا. لا يظن يعني مثلا أنتم الأخوة والأخوات أن احنا والله إذا الدنيا لا نلتفت إليها وخلاص. لا والله يا أخي، أنا ودي يكون عندي أحسن سيارة ويكون عندي أحسن بيت وأتزوج أحسن امرأة ويكون عندي أحسن منصب، وهذا أمر يعني موجود في الإسلام ولا بأس به أن الواحد يفعله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان يلبس حلة جميلة، يعني والله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة.
وأما بنعمة ربك
فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. فكون الإنسان يستمتع بهالشيء هذا مو محرم، لكن الذي نعنيه يا جماعة أن لا يصبح نفس الإنسان ضعيفة كلما رأى أحدا مفضلا عليه بشيء من ذلك يبدأ يقول يا أخي يا ليت عندي مثل هالسيارة، يا الله شوف 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 تمشي تمشي يا الله زين. وبعدين مثلا يرى معك جوال بعدين يقول يا من وين هالجوال؟ فتقول والله أنا شريته مثلا ب4000 ريال. قال يو يا أخي يا ليت عندي مثل هيا. طيب ما أنت عندك جوال ب1000 ريال وماشي وضعك
صح.
أو مثلا أنت وإيش تشتغل؟ قال والله أشتغل. كم راتب؟ قال والله راتبي 10000. فيقول في نفسه يا أخي أنا راتبي 6000 يا أخي يا ليتني مثله. طيب ما هو في ناس راتبه 1000 ريال
صحيح
أنت أحسن منه. وكلما مثل ما قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالواحد أيضا مطالب صح أن احنا نحب المال ونحب الفلوس احنا قاعدين نتعب أنا أداوم في الجامعة وأدرس الطلاب وتمسكني زحمة الطريق الدائري كله عشان أخذ راتب وإن شاء الله ننفع الناس بعد لكن لو وقفوا الراتب وقفت الوظيفة.
في مثل ذلك لا ترفع راسك تنكسر قبتك
تنكسر قبتك صحيح. لكن التعامل مع المال ينبغي أن يكون بالمنهج الشرعي. هؤلاء قوم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وكأنهم يقولون لو كان عندنا مثلك قارون كان فعلنا مثلك نعمل أبهة وظهور للناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا قال الله ولا يلقاها إلا الصابرون. طيب إيش اللي حصل في قارون؟ استمر على بغيه وعلى فجوره لا يخرج زكاة من ماله ولا يتصدق على أحد ولا يحسن إلى أحد بل كل مرة يحاول أن يزداد بغيا وعدوانا بهذا المال. وسبحان الله بعض الناس يعني دراهمه كل درهم يقول للثاني أقبل علي أقبل علي فيبدأ لا يكفي أحيانا أنه يملك 100 مليون و200 مليون و300 مليون لا يبدأ يجمع الأكثر من ذلك وربما ظلم الناس في هذا. مثل ما ذكرنا سابقا لما تكلمنا عن بعض الذين يكونون في مسؤوليات معينة ويبدأ أحيانا يحتال على بعض الناس ليأكل أموالهم. أنا أعطيك مثالا صريحا أحيانا يأتي بعض الناس إلى شخص معين ربما يكون مسؤولا في, 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 في أي جهة من الجهات جهة تعليمية جهة صحية جهة اجتماعية أي جهة من الجهات التي يحتاج الناس فيها إلى تخليص معاملاتهم. فيأتي إليه بعض الناس لأجل أن مثلا يعدل شيء في وظيفته ولا ينقل من بلد إلى بلد أو ينقل زوجته تكون مثلا موظفة في الصحة موظفة في التعليم موظفة في شؤون اجتماعية في أي مجال إلى مجال آخر. فبدل ما يحسن إليه إحسانا عاديا هذا المسؤول الكبير اللي يملك ملايين وهذا المسكين الفقير ربما ليس عنده إلا راتبه يبدأ يقول أشوف أنا بخلص موضوعك لكن أول 3 رواتب تستلمها زوجتك أو أنت بعد النقل
لي
دخلها في حسابي. وهل أنت مضطر إلى يعني زيادة 15,000 في حسابك من هذا الفقير المسكين الذي ربما هذه 5,000 التي يستلمها كل شهر يعيش بها وينفق بها على أولاده ويسدد منها قيمة السيارة بالتقسيط اللي اشتراه هل أنت إلى هذه الدرجة؟ لا. لكن فبغى عليهم. بل أحيانا بعض الناس يأتي يتقدم إلى بعض المسؤولين لأجل أن بعض الناس اللي مثلا تجار كبار ولا أمراء أو كذا لأجل أن يسدد عنه دينه فيأمر أن يعطى مثلا 100,000 ريال تسديد الدين. فإذا جاء ليستلم هال100,000 فإذا هي فقط 50,000 فيقول يا جماعة أين ذهبت الخمسون الأخرى وين راحت؟ فيقال شوف تبغى هال50 ولا والله ما نسلم كل فلوس إلا بعد 2 سنين نبدأ نقول الحساب خطأ التوقيع ما غير مطابق نبدأ يعني نبحث لك عن أي سبب لنؤخرك لكن خذ هذه 50 والخمسين الأخرى قسمت بيننا. هل أنتم مضطرون إليها؟ لا ليسوا كاضطرار هذا المسكين. هذا اللي حاصل عند قارون فبغى عليهم وناس يتمنون أن يكونوا مثله. يقول الله تعالى عن نهاية قارون يقول الله جل وعلا فخسفنا به فقط لا وبداره الأرض داره فيها أمواله وفيها حاشيته وفيها خدمه وفيها أرائكه فيها كل الأشياء اللي كان أصلا هو يعني يستكبر بها على الناس الخيول التي كان يستكبر بها على الناس إذا ركبها خسف بها معه الحلل التي كان يلبسها خسف بها معه التيجان والحلي التي كان يتزين بها خسف بها معه الخدم والحشم اللي كانوا يقولون سمي طويل العمر وإن شاء الله أنت أحسن واحد أنت أجمل واحد أنت ما في أحسن منك خسف بهم معه. لذلك الله تعالى ما خسف به وحده لا يقول الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض طيب هل وجد أحد ينصره؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. له اللي استطاع ينتصر بنفسه ولا وجد فئة تنصره. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. الناس اللي كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا أخي شوف الأموال، شوف العز، شوف كذا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي. وي هي كلمة يعني تقال عند الاندهاش والمفاجأة، مثل ما نقول نحن يو مثلا، فهم قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الآن عرفوا أن الله حق، يعني في السابق كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، الآن يقولون اللهم لك الحمد أنك ما أعطيتنا فلوس مثله ولا كان خسف بنا. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون. ثم ذكر الله تعالى قاعدة فقال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ ليس نجعلها للمؤمنين ولا نجعلها للفاسقين، لا، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قول الله تعالى هنا يا شباب للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بمعنى أن الدار الآخرة ممكن تكون للناس الذين كانت لهم الدار الدنيا أيضا.
صحيح.
يعني أنا ممكن يكون لي الدار الدنيا والدار الآخرة كلها نفس الوقت، فيكون عندي في الدار الدنيا مراكب حسنة وبيوت حسنة وجاه وأولاد وعز وشرف ومنظر حسن، واستمتعت في الدنيا وسافرت، وإذا طلعت مكة إلا والله عندي بيت، وإذا طلعت الأبهى إلا عندي بيت، وإذا طلعت الخارج إلا عندي قصر في هنا وقصر. هذا مو بحرام، ليس حراما.
صحيح.
إن الواحد يتوسع في الدنيا هذا ليس حراما، لكن أهم شيء أن تجعل هذه ليس فيها ظلم لأحد وليس فيها طغيان على أحد أو أكل أموال الناس بالباطل. فممكن أن يجمع كما قال ما أحسن الدنيا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. يعني إذا اجتمعت الدنيا والآخرة وصار الواحد استمتع في دنياه وأيضا استمتع في آخرته، هذا اللي ذكره الله تعالى، ما في أحلى منها. لذلك الله عز وجل قال هنا تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا ربي؟ ما قال نجعلها للفقراء والمساكين. الآخرة ليست فقط للفقراء، ولم يقل نجعلها للذين لم يستمتعوا في الدنيا نعوضهم في الآخرة، لا، إنما نجعلها لمن حملوا صفتين.
صفتين
للذين لا يريدون علوا في الأرض على الآخرين، والشيء الثاني ولا فسادا. وبعض الناس مع الأسف إذا أعطي من الأموال بدأ يفسد، يعني فعلا تسمع أحيانا والله إن عامل حفلة وجامع 20 مطرب وكل مطرب معطيه على الليلة مثلا مليون دولار. طيب ليش؟ أنت ماذا تستفيد؟ فقط عزا وافتخارا فقط هذا الذي عنده الذي يفعله. أو تجده ربما أحيانا ينشئ ما ينشئ من أمور الفساد، أو ربما أحيانا ينشئ القنوات الفاسدة وهو غني عن الأموال التي تأتي منها، لكن مجرد إفساد في الأرض.
طيب لو فرضنا أنه مثلا عندي أموال قارون، الله يرزقنا وإياك إن شاء الله يا رب، ولكن الفرق ما بيني وبين قارون انه انا والله معترف انه هذا فضل من رب العالمين وهذا رزق اعطاني اياه من حيث لا احتسب. هذا جائز في الحاله هذه ولا لا؟
هو ما في عندك مشكله في هذا، بل نحن مطالبون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، ويقول عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. جمع المال ما في مشكله، بالعكس يا أخي أنا ودي أن عندي ملايين، إيش المشكلة؟ لأجل أنك لما تدخل إلى مسجد ثم ترى المسجد الفرش يعني غير نظيف ومقطع، ما تذهب تتصل على التاجر فلان تقول يا أخي في مسجد بكلف 100,000 ريال كم تدفع منها؟ قال 10,000، خلها 15 أرجو كلمة، بدل يا أخي ما أذل نفسي عند كل واحد أرجع وأصرف من حسابي على طول، أصرف من زكاتي في إطعام فقراء رأيتهم فيه. يا أخي أنا كنت قبل كم يوم في تنزانيا وكان عندنا بعض يعني اللقاءات، والله يا أخي تمر أحيانا ببعض المساجد، مرينا مسجد فإذا المسجد الفرش فيه نصف المسجد فقط مفروش، والبوية نصف المسجد ما في بوية، ما في دهان. طيب هذا يحتاج ربما إلى 50 ولا 60,000. طيب هذه من الذي سيتكفل بها؟ لو كان عندي مثل الأموال التي عند بعض التجار الذين يدفعون 50,000 و100,000 والمليون وهو ما يدري عنها أصلا، لقلت والله يا شباب الحمد لله نعطيكم من غير حساب، لكن تحتاج أحيانا أن ترجع وتكلمها التاجر وتكلمها التاجر. فوجود المال عندك بالعكس إلا هذا أمر حسن، إنما القضية كيف أتعامل مع هذا المال مع وجوده. لذلك الله تعالى قال هنا تلك الدار الآخرة نجعلوها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم قال والعاقبة
للمتقين.
للمتقين السعادة في الأخير والأنس والفرح والبعد عن العذاب يكون في الأخير للمتقين وليس لغيرهم. الله يجزيكم خير يا شباب، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه، لأن ترى يعني الوقوف على مثل هذه العبر كما قال الله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ويقول الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. رب العالمين ما افترى هذه القصص وهي لم تقع، بل إنها وقعت ويعني وحصلت، لكنها مطالبون أن ننظر للعبرة التي تأتي منها. أسأل الله أن يجعلنا من يعتبرون. الله يجزيكم خير أنتم أيها الأحبة، أيضا أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من يعتبرون فعلا بالكتاب والسنة ويقفون عند عجائبه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم مالا صالحا، آمين يا رب العالمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربنا،
إن الجميع مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون، مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.